计。
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، حديثنا اليوم وقفة مع ماحق البركة، وقفة في هذا اليوم مع الكبيرة الكبيرة، وقفة في هذا اليوم مع المفسد العام لأموال الناس ولحياتهم ولنظامهم، بل المعلن للحرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنه الربا. دعوني في هذه الخطبة أحذر وأعظم من خطر الربا، خاصة وأن الربا أصبح أمرا عاديا يتعامل الناس فيه على أنه أمر عادي، دعوة من البنوك للقرض للاقتراض والإقراض، أصبحت علاماته ودعاياته تملأ الشوارع على الباصات وفي الشوارع وفي الطرقات وفي الإعلام وفي الصحافة وفي التلفزيون وفي المحلات وفي الشوارع وفي كل مكان، صار أمر عادي، مع أن الله تعالى لم يعلن الحرب على أحد في القرآن إلا في ثلاثة مواضع: على قطاع الطريق الذين يسيلون دماء الناس ويفسدون في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فعد الله تعالى السعي في الأرض فساد حرب على الله ورسوله. والموضع الثاني في معادات أولياء الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والموضع الثالث في نشر الربا وأكل الربا، فمن فعل ذلك فقد حد الله ورسوله وحارب الله ورسوله، علما بأن الله غير متضرر من أكلك للربا أنت، ولا أن يصل من ضررك إلى الله تعالى شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لكن عد الله تعالى التعامل بالربا وفتح البنوك الربوية ونشر دعايتها والعمل على إيجادها إقراضا واستقراضا منها، قرضا وإقراضا ونشرا لها، عده الله تعالى إعلانا للحرب على الله ورسوله. بل حتى المشاركة في ذلك، المشاركة في البنوك الربوية وفي أعمال الربا من تحويل الرواتب أو الإيداعات أو الاستثمار بالربا بأي صورة من الصور، إنها دعوة للطرد من رحمة الله تعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيا كان القصد من الربا، سواء كان أخذا أو عطاء أو عملا في مؤسسة ربوية أو حراسة أو مساهمة أو اقتراض منها أو شهادة أو دعوة إليها، فإن صاحبها قد حقق على نفسه طرد من رحمة الله تعالى ولعنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد لا تكون آكل الربا، لكن قد تكون متعاون على الإثم والعدوان. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا، أي هو مطرود من رحمة الله، وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، علما بأن الكاتب لم يأكل الربا، الشاهد لم يأكل الربا، وإنما هو غير مقرض ولا مقترض، لا الكاتب ولا الشاهد، لكنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، فحق عليهم بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان ربا نسيئة كما هو منتشر الآن بين الناس في البنوك، ربا نسيئة يعني ربا الزيادة المتعلقة بالتأخير، يقرضك 1000 ويؤجلك إلى سنة سنتين والألف تصير 2000، هذا ربا نسيئة اللي كان موجود عند الناس في الجاهلية، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني لا تفعلوا كفعل الجاهلية، كان ينسئ بمعنى يؤخر ويزيد عليه في نسبة الفائدة، أنسئني وزد أو أنسئني وضع عني، فكان إذا عليك 2000 دينار أو 3000 دينار أجلك لمدة سنة، سنتين 3000 سر 4، 4 سنوات 3000 سر 6، وهكذا. هذا حرمه الله تعالى قطعا، لأن فيه إضرار على الفقراء وفيه أكل للمال بغير وجه حق. أو كان ربا فضل، ربا فضل يعني ربا زيادة،
وهو في أصناف خمسة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والملح بالملح، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهذا نوع من الربا، صورها في الجاهلية يأتي بتمر، عنده تمر رديء، طن من التمر الرديء، يعطيك إياه ويأخذ منك نص طن بتمر جيد، أو يعطيك ذهب، هذا الذهب مشغوليته أقل، ويأخذ منك سواء نقول مثلا 100 جرام، فيعطيك ذهب مشغوليته أقل وجودته أقل، ويأخذ منك ذهب 50 جرام بمقابل المئة اللي يعطيك إياها، أو فضة أو تمر أو ملح أو بر، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورتين من صور الربا اللي كانت منتشرة: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة اللي هو القروض الموجودة الآن اللي تستخدمها البنوك، نسيئة بمعنى التأخير، الإنساء والتأخير، يعطيك 1000 ويأخذ منك 2000، يعطيك 1500 ويأخذ منك 2000 وزيادة، أو أي شكل من أشكال الربا المنتشرة، سواء كان عن طريق أن يأخذ جزء من راتبك ويعطيك مبلغ مضاعف بعد ذلك، وهو يأخذ منك أضعاف مضاعفة مما منحك أو دفع إليك. سأذكر في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى صور وأشكال من الربا التي حرمها الله عز وجل وجاء التحذير بها، لكن دعوني في البداية أتكلم عن تحذيرات الله تعالى من الربا، خاصة وأن الربا انتشر الآن بين الناس وصار شيء عادي. أول ما يتوظف الإنسان، روح شوفي في أي مكان توظيف، أول شيء تأتيك البنوك تركض إليك: حط مالك عندنا، نحن نعطيك فوائد، مستعدين نعطيك قرض، سواء كان هذا القرض قرض حسن، ولا قرض مؤجل، ولا قرض مؤخر، ولا قرض بفائدة قليلة، ولا قرض بفائدة كثير، المهم تضع مالك في هذا البنك. بأي طريقة يحاولون استدرار عطف الشباب، تضع مالك عندنا في البنك هذا، ونحن نؤمن عليك، ونحن نفعل لك. بعدين انتشر الربا في الدعايات، وأصبح على الباصات، وفي الشوارع، وفي الإعلام، وفي كل مكان، حتى كأنه صار أمرا عاديا. فصار الشاب أول ما يتوظف لا يتورع في موضوع الربا. إذا يحتاج الإنسان يشتري سيارة، على طول يلجأ إلى الربا وإلى بعض المؤسسات الربوية. يبي يأسس بيته، يلجأ إلى موضوع الربا. يبي يتزوج، يلجأ إلى الربا. يبي يسافر بالصيف، يلجأ إلى الربا. حتى أغرق الناس في الربا، فصار الإنسان يعيش 5-6 سنوات وهو ما سكر الفائدة. الفائدة ما أغلقها، فضلا عن أصل الدين اللي هو سيأتيه ويلحقه بعد 4 أو 5 سنوات. هذا الربا فيها خطورة عجيبة، خطورته متعلقة بالعقاب الأخروي وبمحق البركة في الحياة الدنيا. أولا، الربا من أمور الجاهلية المحرمة التي جاء النص القرآني الواضح الصريح في تحريمها. تحريم الربا واضح، مثل تحريم الله تعالى للخمر، مثل تحريم الله تعالى للزنا، مثل تحريم الله للشرك. هذه أمور واضحة لا اختلاف فيها، كما قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. كلمة واضحة تبين أن المسألة ليست فيها أخذ وعطاء، وليس مسألة اختلاف، وليس مسألة والله فيها آراء الفقهاء. قول واضح، نص صريح قطعي: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم يوم عرفة، يوم الجمعة، في حجة الوداع، في خطبته المعصومة منه صلى الله عليه وسلم المشهورة، قال: على كل ربا موضوع، وأولها ربا العباس بن عبد المطلب عمي العباس، فهو تحت قدمي. كان عم العباس يعامل الناس بالربا، يعطيهم 1000 يأخذ 2000، يعطيهم 2000 يأخذ 4000. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس في هذه الخطبة المشهورة في حجة الوداع، قال: على كل ربا موضوع، وأوله ربا الجاهلية، ربا عمي العباس بن عبد المطلب فهو تحت قدمي. يعني اللي عمي العباس طالب فلوس يرجع له رأس المال بس، أما الربا الذي طلبه عمي فلا يؤخذ منه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال: وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس، إحنا كان عندنا فلوس نعطي الناس، ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فهو موضوع كله، فقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الجامعة، والحديث في مسلم. والربا من أعمال اليهود، وفاعله متشبه بالمغضوب عليهم، كما قال الله تعالى. ليش الله لعن اليهود؟ قال: فبظلم من الذين هادوا، يعني اليهود، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يعني من أسباب غضبنا على اليهود أنهم كانوا يفترون على الله الكذب، وكانوا يقتلون الأنبياء، وكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، ومن صور أكل أموال الناس بالباطل أخذ الربا. أخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني حذرتهم من الربا أكثر من مرة لكنهم أصروا على أخذ الربا فاستحقوا بذلك الطرد من رحمة الله والغضب. فآكل الربا مطرود من رحمة الله، مغضوب عليه من رب العالمين. وإن عاش حياة الملوك، وإن عاش حياة الأمراء، وإن عاش حياة السعادة الظاهرة، وإن كان منعم في ماله وبدنه، لكن هو مغضوب عليه بهذه الفعلة. لو كان يصلي، لو كان يصوم، لو كان يزكي، لو كان يحج، هذه جوانب خير عنده في حياته، لكن في جانب آخر استحق به غضب الله، واستحق به اللعن والطرد، واستحق به سخط الله سبحانه وتعالى. لازم يصلح الجانب هذا، هذا جانب آخر في حياته وهو مظلم ولو تغافل عنه هذا الإنسان. ثالثا، أن الربا هي محاربة لله ورسوله. وأنا ذكرت في المقدمة أن الله لم يعلن الحرب إلا في ثلاثة مواضع. فإذا كان رافع السلاح على الناس كما يرفعها قطاع الطريق لا يأخذون المال إلا عنوة ويمتصون الدماء، فكذلك آكل الربا ممتص لدماء الفقراء، والفقراء يبتسمون له وقد استقربوا منه برضاهم، وهم ينهبون أموال الناس وهم يضحكون لهم. وهذا اللي تفعل البنوك الآن وغيرها، تأخذ أموال الناس. أنت اقترض، البنك ما ألزمك، أنت رحت للبنك عشان والله تشتري سيارة، ولا رحت للبنك علشان تتوسع في أثاث فاقترضته، تقعد 4 سنوات وأنت تسدد فائدة القرض، بعد ما انتهيت من الدين، بعد 4 سنوات يا الله يأتيك الدين، 4 سنوات تسدد القروض اللي عليك اللي هي الفائدة، فائدة الدين، ثم بعد ذلك يأتيك أصل الدين. وهذا كله استنزاف لمالك، واستنزاف لطاقتك وصحتك ومالك، والمال قوام الحياة كما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني قيام وقوام مال حياتكم بالمال. فإذا أنت أفسدت مالك وما دخلته البركة ودخله الطرد واللعنة والمحن، فما راح تستفيد من هذا المال. ولذلك كثير من تعامل مع الربا، أما تطلع لأمراض ولا لا يوفق في تجارته ولا في حياته، يقول شو أسوي أنا شيخ، والله حياتي كلها مو مرتبة، حياتي مثل ما يقولون كل ما طقها عوية بهالحياة هذه. سبب، أنت راجع نفسك تجد أن مال الحرام قد دخل عليك، وإذا دخل مال الحرام عليك أفسد عليك حياتك، عاد تبدأ تطلع فيك الأمراض، يبدأ يطلع أثر وشؤم هذا المال على بيتك، على زوجتك، على أولادك، على خلافات ومشاكل أسرية، على خراب سيارتك، على فساد تجارتك. هذا كله أثر المال الحرام، لأن الله تعالى قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ما يجعل له أثر خير ولا يجعل له بركة. فإذا دخل المال الحرام على الحلال أفسده، أفسد حياتك وأفسد مالك. إنها محاربة ماثلة في بشاعتها محاربة قطاع الطريق، لكنها أوسع نطاقا وأكثر تنظيما ومخادعة، ففاقت في انتشارها وقبحها رفع السلاح على الناس كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. توقع الحرب يعني الله ينزل لك ملائكة يتهاوشون معك؟ لا، الحرب أن الله تعالى يمحق البركة من حياتك، الحرب أن الله يكلك إلى نفسك فتدب فيك الأمراض، الحرب أن الله تعالى يسحب البركة من عيالك ومن صحتك ومن عافيتك فيتركك لنفسك. هذا الحرب، ليس أن الله ينزل لك ملائكة تهاوش معك الملائكة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني يكلكم الله إلى أنفسكم فتكونون عرضة لكل آثم وعرضة لكل سوء ومرض وداء في هذه الدنيا. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أضرار الربا أن الله تعالى يمحق البركة من حياة الإنسان بيعا وشراء واستثمارا، كما قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، يعني لا يفعل ذلك إلا كافر لا يؤمن بآخرة أو آثم. لا يأكل الربا إلا واحد كافر ما عنده دين، ولا واحد آثم منغمس بالإثم مستانس بالإثم، داخل بنك طالع من بنك، باخذ قرض داش قرض، هذا كفار أثيم كما أخبر الله تعالى. خامسا، أن الربا مخل بإيمانك. لو كنت تصلي، لو كنت تحج، لو كنت تصوم، لو كنت متقي، لو بني لك 1000 مسجد، لو حتى بنيت كعبة، لو بنيت الكعبة وكنت ممن شارك في بنائها، الربا يقلل إيمانك، ينزل إيمانك، ينزل إيمانك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أن الربا معصية والمعاصي تنقص الإيمان لا تزيده، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قال الإمام القاسمي في التفسير: فبين الله تعالى أن الربا والإيمان لا يجتمعان. ما يجتمع. شو أنت مؤمن مصلي متقي صالح وأنت ترابي أو تتعامل مع الربا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لا يجتمع إيمان وربا. قاسمي يقول لا يجتمع هذا. ما دام في ربا يعني في نقص إيمان. في إيمان بس نازل إيمانك. لا تقول لي والله أصلي وأصوم وأزكي وأحج وأفعل، إيمانك نازل، إيمانك نازل، لأنها معصية متكررة والله تعالى أعلن الحرب فيها. فلا يجتمع في قلب عبد إيمان وربا. سادسا: أن الربا مهلك للأمم ومهلك للمجتمعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات. اتقوا يعني تجنبوا السبع الموبقات، يعني يدخلونكم جهنم، يعني ضمان تفعلها تدش جهنم مضمون. اتقوا السبع الموبقات يعني المضمونات تدخلك جهنم. وذكر منها صلى الله عليه وسلم أكل الربا، اللي يأكلها يضمن حق نفسه جهنم، إذا ما تاب الله عليه داخل جهنم داخل جهنم. اتقوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا صلى الله عليه وسلم. وحتى على مستوى الدول إذا ظهر الربا فهي مؤذنة بارتفاع الفائدة، وإذا ارتفعت الفائدة هي مؤذنة بانهيار الاقتصاد. هذا كل الانهيار العالمي اللي قاعد يصير أحد أسبابه القرض والاستقرار اللي قاعد يحصل، أن الناس تقترض وتصير عليها فوائد ولا تستطيع أن تسدد، فتنكشف هذه البنوك ولا يستطيع الناس أن يسددوا بعد ذلك فيعلن الإفلاس. ملايين من الناس في أمريكا أفلسوا، اقترضوا لشراء بيوت وصارت عليهم فوائد فما استطاعوا أن يسددوا الفوائد فضلا عن الدين. بعدين جاءت الحكومة قالت والله بيعوا بيوتكم وسددوا حق البنوك، وصارت هناك نوع من الانهيار الاقتصادي. هذا أحد أسباب الانهيار الاقتصادي كما يقول مدير البنك الألماني، ارتفاع الفائدة ومن ثم بعد ذلك الإفلاس، لأن الناس ما تستطيع أن تسدد. العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، إن الذي يتورط في القروض الربوية سواء بدافع من زوجته ليشتري بيتا أو بدافع من شهواته لكي يتوسع في سيارة أو في أثاث أو بدافع حاجة اصطنعها لنفسه، إنه قد تورط في الحرام. ولذلك الله تعالى قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله تعالى حذر الناس: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حذر الناس من الانغماس والدخول في هذه الدوامة. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، اللي يسمع هذا الكلام عليه أن يتوب وعليه أن يتخلص. لك حساب، لك أموال حاطها في بنوك لا تراعي أحكام الشريعة، اسحب. وليس الربا فقط مجرد تأخذ فوائد ولا ما تأخذ فوائد، هذا باب من أبواب الربا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قال: الربا 70 بابا، وفي رواية 70 باب. ربا 70 شكل، 70 صورة، مو بس حط فلوس وخذ فوائد، لا ما أخذ فوائد يعني أنا ما دخلت في الربا، لا، هذا باب واحد بس. لكن مجرد إيداعك أموالك في بنوك لا تراعي أحكام الشريعة فإنها تدور هذا المال، وقاعد تشتغل لك لله ولا حاط أموالك فاتح لنا بنك بمصاريفه علشانك، وإنما هذه الأموال تدور وتستثمر. ممكن هذه الأموال تودع في بنوك أوروبية أو بنوك مرابية، تقرض هذه الأموال بجملتها لدول ويأخذون عليها فوائد ربوية. ممكن هذه الأموال تستثمر في شيء حرام وتدفع لك الفوائد الربوية. أخذت ولا ما أخذت الفائدة فإنك شريك معهم، فإنك شريك معهم، كما قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كلهم شركاء، كلهم سواء، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أقحم نفسه في هذه الدوامة عليه أن يتوب، ينوي ويعزم على أن يتوب إلى الله ويتخلص من الفوائد والقروض الربوية. إذا عليه قرض والتزامات يسددها وهو ناوي على أن يتخلص منها، يقول ما أقدر أسحب راتبي لأن أنا ما أخذ قرض، انوي أن تسدد كلما جاءتك أموال، سدد وتخلص من هذه وتوب إلى الله تعالى، واعتبره كبيرة من الكبائر، ماحق للبركة في مالك، في عمرك، في أولادك، في صحتك. هذا الربا اللي قاعد تاكله، تشوف بيتك ما فيه بركة، عيالك ما فيهم بركة، فلوسك ما فيها بركة على كثرتها بسبب الربا. أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. قال سعد: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة. قال: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك.
مطعمك حلال الله يستجيب دعوتك، أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ناس اللي اختلطت دماءهم وشحومهم ولحومهم وربت كروشهم من الربا، هذول الله ينظفهم جهنم، يصفيهم في جهنم، لا يدخلون الجنة بهذا الفعل إلا أن يعفو الله، وهو على ذلك قدير، أو يعذبهم الله بعدله سبحانه وتعالى. هذا اللي تورط في الربا، واللي ما تورط يسحب نفسه من البداية. لا تورط مع الربا على كثرة إغرائه ودعاياته ومسابقاته وألماصاته اللي حطونهم وفوز المليون ومن الرابح وتقدر تصير مليون ومن يقول ما تقدر ويبيله وإلى آخره، كلها دعايات في النهاية تصب في الربا، كلها تصب في الربا. والربا ملعون آكله وموكله وشاهده وكاتبيه وحارس الأمن، وكلهم داخلون في ذلك. ما هو الضابط تعرف أن هذا العمل ربا ولا مو ربا؟ أي مؤسسة وأي شركة وأي بنك لا يضع في بنوده التأسيسية مراعاة أحكام الشريعة فأنت في دائرة الخطر. أي مؤسسة، أي شركة، أي أسهم، أي بنك تبي تشترك فيه، تبي تدخل استثمر، نعم ما نقول لك لا، ادخل بورصة، ادخل ما تشاء، لكن أي مساهمة في أي شركة إن لم يكن في نظامها التأسيسي مراعاة أحكام الشريعة فأنت في دائرة الخطر، لأنه يخضع لقرار مجلس الإدارة. وين يودعون أموالهم؟ شنو يستثمرون أموالهم؟ يحتاجون اقتراض، يحتاجون يقرضون، هذا كله راجع لمجلس الإدارة، لأنه لم ينصص في نظامها التأسيسي على مراعاة أحكام الشريعة. وأي مؤسسة أو مصرف نصص فيه على مراعاة أحكام الشريعة فاطمئن، وضعها في رأس العلماء. أي مصرف يقول لك نراعي أحكام الشريعة اطمئن، والعلماء يحاسبهم الله تعالى. ثانيا، اسأل كثيرا عن حكم معاملاتك المالية، اسأل حلال ولا حرام، يجوز ولا ما يجوز، هذه المعاملة تجوز، كل شيء تسأل عنه. تشتري سيارة ما تخلي حد ما تسأل عنه، تبني بيت كل شيء تسأل عنه، بتزوج ولدك تسأل عن البنت، بنتك بتزوج تسأل عن الولد، حياتك كلها سؤال، إلا إذا جيت فلوس ما تسأل. حلال حرام ما يسألون الناس، ذلك الله تعالى قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تقول يوم القيامة يا ربي أنا جاهل، أنت مو عايش في أفريقيا، في علماء، في إفتاء، في مساجد، في أئمة، في لجان إفتاء، دق تليفون اسأل، أنت مو عايش في مجاهل أفريقيا ولا في الغابات، واللي ما أدري ما تعذر بجهلك. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية من فعل كفرا أو أتى بمكفر وهو في ديار المسلمين فهو غير معذور. مو معذور أنت تقول أنا جاهل، لا مو معذور، اسأل. فذلك اللي ما تورط بالربا أحسن له أن لا يدخل في الربا، وكل عمل مالي اسأل تراعى فيه أحكام الشريعة أو لا، إذا ما تراعى أنت في دائرة الخطر. وثانيا، اسأل أهل العلم عن كل صغيرة وكبيرة. أما صور الربا وأشكاله المنتشرة الآن في المجتمع فله خطبة قادمة بإذن الله تعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.